تبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
الساعة تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الانتصار حليف الفلسطينيين، وأن قطع الشرايين الحيوية لكيان الاحتلال يرغمه على وقف جرائمه. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة وتسقط مسيرات للاحتلال. عدوان أمريكي على مواقع للحشد الشعبي العراقي، والمقاومة تؤكد مواصلة إطباق الحصار البحري على الاحتلال. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الانتصار حليف الشعب الفلسطيني، وأن قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني يكون فعالا في وقف جرائمه. وقال الرئيسي في كلمة قبيل مغادرته طهران متوجها إلى العاصمة التركية أنقرة، وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيبحث خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والوضع في المنطقة والعدوان الإسرائيلي على غزة بدعم أمريكي. كما حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مجددا من خطر نشوب حرب أوسع في المنطقة مع توسع نطاق المواجهات، ومؤكدا أن مفتاحا للمشكلة في غزة موجود في واشنطن قبل أن يكون في تل أبيب. وقال عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة ABC نيوز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لن يبقى على قيد الحياة لمدة 10 دقائق إذا أوقفت الولايات المتحدة دعمها اللوجستي والسياسي والإعلامي لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، مضيفا أن أمريكا تهاجم سيادة اليمن وتوسع ساحة الصراع، فيما حمل واشنطن مسؤولية نتائج العدوان على اليمن. أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا منزلا شرقي مخيم المغازي تحصنت فيه قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت إلى انفجار الذخائر التي كانت في حوزتها، فيما أقر جيش الاحتلال بمقتل 21 ضابطا وجنديا خلال العملية. وبالتزامن دمر المقاومون دبابة ميركابة كانت تؤمن الحماية للقوة الصهيونية بقذيفة الياسين، كما قاموا بتفجير حقل ألغام في قوة صهيونية أخرى كانت توجد في المكان نفسه. كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من الاستيلاء على 3 طائرات درون، منها طائرتان انتحاريتان من نوع معوز جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة، بالإضافة إلى طائرة رابعة شرق جباليا البلد. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 10 بعد 100 عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي. فقد واصلت طائرة الاحتلال ومدفعيته قصف خان يونس وسط حصار خانق يستهدف الجزء الغربي من المدينة وسط اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال. وأعلنت مصادر جمعية الهلال الأحمر استشهاد 3 نازحين جراء استهداف الاحتلال مقر الجمعية في خان يونس. وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر بوصول 52 شهيدا و120 إصابة جراء العدوان الصهيوني على خان يونس خلال 24 ساعة الماضية، فيما وصل عدد من الشهداء والجرحى جراء غارات على مخيم النصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة. شن الطيران الحربي الأمريكي غارات استهدفت مقار للحشد الشعبي في جرف النصر جنوب العاصمة بغداد وفي منطقة القائم عند الحدود العراقية السورية. وقالت قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي أن طائرات الاحتلال الأمريكي شنت 5 غارات في منطقة السعيدات بجرف النصر، ألحقت أضرارا مادية في مبنى تدريب، فيما أسفر العدوان الأمريكي في القائم غربي الأنبار عن ارتقاء شهيد واحد. وعلق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على الغارات بأنها جاءت ردا على الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا. من جهته اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن استهداف مقرات الحشد الشعبي اعتداء على السيادة العراقية ولا يساعد على التهدئة. للمزيد بشأن هذا الاعتداء الأمريكي وتداعياته نتابع التقرير التالي.
عدوان أمريكي جديد ينتهك السيادة العراقية ويستهدف مقر للحشد الشعبي في مدينة القائم عند الحدود العراقية السورية وجرف النصر شمالي محافظة بابل. وفي التفاصيل أعلن الحشد أن القوات الأمريكية شنت عدوانا على موقعه في مدينة القائم أسفر عن استشهاد مقاوم وإصابة 2 آخرين، وأضاف أن عدوانا أمريكيا آخر وقع في منطقة جرف النصر استهدف مدرسة عسكرية ما أدى إلى تدميرها وتضرر المباني المجاورة لها. وفي السياق تقول الولايات المتحدة إن ضرباتها استهدفت منشآت عسكرية. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الضربات الأخيرة جاءت ردا على الهجمات التي طالت قواعد القوات الأمريكية في سوريا والعراق، لكنه أكد أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة. ليأتي الرد من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الذي أكد أن استهداف مقرات الحشد الشعبي اعتداء على السيادة العراقية لا يساعد على التهدئة، مشددا أن على واشنطن الضغط لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدلا من قصف مقرات مؤسسات وطنية عراقية. بدورها فإن فصائل المقاومة في العراق لن تترك الضربات الأمريكية التي تستهدف القوات الأمنية والحشد الشعبي تمر مرور الكرام، حيث أعلن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق أبو آلاء الولائي بدء المرحلة الثانية من العمليات ضد كيان الاحتلال تتضمن إطباق الحصار على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط وإخراج موانئ الاحتلال عن الخدمة، مؤكدا الاستمرار بالعمليات حتى فك الحصار عن غزة ووقف المجازر الإسرائيلية بحق أهلها. وفي رد على مواصلة واشنطن تقديم المساعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة، نفذت المقاومة العراقية هجومين منفصلين بالطيران المسير على قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق.
أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم أن قواته شنت ضربات ضد صاروخين يمنيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر. وقد شنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قبل أيام عدوانا جويا هو الخامس في الفترة الأخيرة استهدف عدة مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى دعما للكيان الصهيوني الذي يشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقد شككت جهات غربية بفرص نجاح الحملة الأمريكية البريطانية ضد اليمن في إيقاف الهجمات على السفن الإسرائيلية. حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من مخاطر تصاعد ضحايا نهج التجويع الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، لا سيما في صفوف الأطفال والمسنين، وذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضدهم منذ 7 من تشرين أول أكتوبر الماضي. وحذر المرصد في بيان له من تنامي خطر المجاعة بين 2,300,000 نسمة في قطاع غزة بالتزامن مع تدهور شديد الخطورة في الصحة والتغذية والأمن الغذائي وتزايد حالة الوفيات بفعل تفشي الأمراض المعدية والنقص الشديد في خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة. قاطع ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من مرة أثناء خطاب كان يلقيه في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الانتصار حليف الفلسطينيين وأن قطع الشرايين الحيوية لكيان الاحتلال يرغمه على وقف جرائمه. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة وتسقط مسيرات للاحتلال. عدوان أمريكي على مواقع للحشد الشعبي العراقي، والمقاومة تؤكد مواصلة إطباق الحصار البحري على الاحتلال. شكرا وإلى اللقاء.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإمام عليه الصلاة والسلام في دعائه في الاعتراف وطلب التوبة يقول عليه الصلاة والسلام:
سبحانك لا أيأس منك وقد فتحت لي باب التوبة إليك، بل أقول مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستخفي بحرمة ربه الذي عظمت ذنوبه فجلت وأدبرت أيامه فولت، حتى إذا رأى مدة العمل قد انقضت وغاية العمر قد انتهت وأيقن أنه لا محيص له منك ولا مهرب له عنك، تلقاك بالإنابة وأخلص لك التوبة، فقام إليك بقلب طاهر نقي، ثم دعاك بصوت حائل خفي قد تطأطأ لك فانحنى ونكس رأسه فانثنى، قد أرعشت خشيته رجلي وغرقت دموعه خدي، يدعوك يا أرحم الراحمين ويا أرحم من انتابه المسترحمون ويا أعطف من أطاف به المستغفرون ويا من عفوه أكثر من نقمته ويا من رضاه أوفر من سخطه ويا من تحمد إلى خلقه بحسن التجاوز.
يقول عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا أيأس منك وقد فتحت لي باب التوبة إليك، بل أقول مقال العبد الذليل. الإمام هنا يتملق لله، ونعم التملق لله تبارك وتعالى، ونعم التذلل والتخضع له. يتملق ويتذلل ويتدلل أيضا مقال العبد الذليل الظالم لنفسه. واقعا الإنسان إذا عصى ربه يكون قد ظلم نفسه. ومن هنا نجد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه دعاء كميل يقول: ظلمت نفسي. والإمام السجاد عليه الصلاة والسلام في دعاء أبي حمزة يقول: ظلمت نفسي. والإمام الحسين في دعاء عرفة يقول: ظلمت نفسي. وكل أولياء الله سبحانه وتعالى الذين بلغوا تلك المقامات يقولون: ربنا ظلمنا أنفسنا. وأنبياؤه أيضا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. فإذا الإنسان لا يخلو من كونه قد ظلم نفسه. فيقول الإمام: أقول مقال العبد الذليل الظالم لنفسه، المستخف بحرمة ربه، الذي عظمت ذنوبه فجلت، وأدبرت أيامه فولت. الإمام هنا يعيش حالة من الحسرة، يقول: عظمت ذنوبه فجلت. إذن الذنوب تراكمت على بعضها البعض وعظمت وجلت وكبرت، والمسألة أنه أدبرت أيامه فولت، يعني لا يوجد لديه مجال للاستدراك. ربما يعيش الإنسان أحيانا حالة من الغفلة عن الله تبارك وتعالى والبعد عنه، ولكن مع ذلك هناك مجال واسع ومدة طويلة ينجو فيها الإنسان بنفسه، ويستغفر الله ويصلح ما فسد من ماضيه. ولكن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: أدبرت أيامه فولت، بعد لم يبق مجال للتدارك والاستدراك، حتى إذا رأى مدة العمل قد انقضت، يعني كأنه يعاين الموت، كأنه اقترب إلى الموت. الإنسان يشعر، الإنسان حينما يقترب أجله يشعر بأنه يوشك أن يدعى فيجيب، إما والعياذ بالله بمرض لا ينجو منه وتكون نتيجته الحتمية هي الموت، أو بكبر سن، أو بشيء آخر يحصل إليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أغمضت عيني هاتين حتى ظننت أني سأفتحهما. والأقوال المأثورة في ذلك كثيرة، يعني الإنسان لا يعلم متى يموت، بأي أرض يموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان في كل لحظة يوشك أن يدعى فيجيب، وإن كانت هناك بعض الحالات تكون فيها أمارات وكواشف عن الموت أوضح. ومن هنا هذه الأبيات التي تتردد أو تردد على الألسن، هي: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. لاحظ، الإنسان لا يضمن نفسه حتى في هذه اللحظة التي يتحدث فيها، فكيف يضمن نفسه إلى الفجر أو إلى شهر أو إلى سنة أو إلى سنوات؟ تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. ولا تظن أنك شاب والشباب يطول عمره أو هو في عنفوان قوته، وحين ذاك فإن الموت بعيد عنه. وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فإذا القضية أن الإنسان يكون دائم الترقب ودائم الانتظار. فيقول عليه السلام: وأدبرت أيامه فولت، حتى إذا رأى مدة العمل قد انقضت وغاية العمر قد انتهت، وأيقن أنه لا محيص له منك. ولا يمكن الفرار من حكومتك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول في دعاء كوميل ويقول الإمام السجاد: إلهي، هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره أحد من سخطه سواه؟ لا يمكن الفرار منه إلا إليه، ففروا إلى الله، وأيقن أنه لا محيص له منك ولا مهرب له عنك. ماذا فعل؟ تلقاك بالإنابة وأخلص لك التوبة فقام إليك بقلب طاهر. الإمام عليه الصلاة والسلام يبين حالة العبد الذي عاش الحب لله تبارك وتعالى وأيقن أنه لا مفر منه إلا إليه. يقول: فقام إليك بقلب طاهر نقي، إلا من أتى الله بقلب سليم. الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده قلوبا سليمة يقبلون بها عليه. فيقول الإمام: أنا أعاهدك يا إلهي، أو أصدقك يا إلهي، بأنني جئتك منيبا راجعا مخلصا في التوبة بقلب طاهر نقي، ثم دعاك بصوت حائل خفي قد تطأطأ لك فانحنى ونكس رأسه فانثنى. الإمام يوصف هالحالة هذه، هم قلب طاهر، هم صوت خفي، وحالة من التذلل، وإن كانت هذه حالة ظاهرية لكنها تكشف عن تذلل قلبي وتكشف عن خشوع روحي ونفسي. قد تطأطأ لك فانحنى، يعني لم يقتصر على حالة التطأطؤ، لا، بل الانحناء، يعني ركوع بل سجود، وهو أرقى حالة تمثل ارتباط العبد بربه. ونكس رأسه فانثنى، قد أرعشت خشيته رجليه وغرقت دموعه خديه، يدعوك بيا أرحم الراحمين ويا أرحم من انتابه المسترحمون. هذه في الحقيقة يعني حالتان، حالة تنتاب الجسد وحالة ظاهرية، وحالة تنتاب القلب أيضا، وحالة تنتاب الجوانح إن صح التعبير، يعني جوانح وجوارح. فالإمام هم جاء إلى ربه بقلب تقي طاهر، ثم أظهر ما يكشف عنه بالدموع، بتحريك اللسان، بالثناء على الله سبحانه وتعالى. يقول له: ويا أرحم الراحمين، ويا أرحم من انتابه المسترحمون، ويا أعطف من أطاف به المستغفرون، ويا من عفوه أكثر من نقمته، ويا من رضاه أوفر من سخطه، ويا من تحمد إلى خلقه بحسن التجاوز. هذه عبائر وتفننات من الثناء على الله سبحانه وتعالى، تكشف عن حب العبد لربه، وتكشف عن معرفة العبد بربه ورغبته في الارتباط به والنيل من عفوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محي الدين مشعل، ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا بكم وبجميع الأخوة المستمعين أخوات المستمعات.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة البيع والشراء. سماحة الشيخ، لو تعرفنا ما هو البيع والشراء، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الأحكام الفقهية للمعاملات هو البيع والشراء. البيع هو بيع شيء بثمن مقدر واضح، والشراء هو امتلاك عين بمقابل معين.
نعم.
الأول بيع عين والثاني شراء عين.
نعم.
تارة الإنسان يبيع شيء بمال، وتارة يبيع شيئا بشيء، ملكا بملك، هذا معاوضة ولكن تعتبر بنفس المالية. وهي من أهم الأمور، أهم الأحكام المعاملات هي البيع والشراء، مما حلله الله جل وعلا بشروط وجعل له ضوابط، وجاء الإسلام وأمضى بعض حالات البيع والشراء قبل الإسلام، بعضها أقرها واعترف بها أنها تجري بالشكل الشرعي، وبعضها لم يقرها وصححها ووضع لها أحكاما فقهية خاصة بها.
نعم. سمحت الشيخ، ما هو المقدار الشرعي؟
المقدار الشرعي للربح في البيع والشراء لم يحدد مقدار شرعي محدد، ولكن هنالك أعراف، هنالك عرف، هنالك شيء معقول، فالمأكل والمشرب، هنالك مقادير معينة يربح بها، يعني ما لا يجوز أن تصل المقادير إلى زيادة كثيرة يعجز المرء عن دفعها. ولكن هنالك أمور بالتجارات، الأمور الكمالية، الأمور الغير الضرورية تجد فيها أرباح كثيرة، تجوز إن توافق عليها الطرفين.
نعم.
وأما الأمور الضرورية، وأما الأمور الاحتياجات الأساسية للفرد، فيكره، وبعضها يحرم. إن وصل إلى مرحلة الاستغلال يحرم زيادة الأرباح فيها، ولا بد أن يربح الشيء المعقول. فترى بعض التجار وبعض الأسواق تعارف عندهم الربح بالنسبة، سواء 10%، 20%، 30%، حسب. ولكن إن زادت هذه الأرباح للأمور الأساسية للناس وللمسلمين في شرائهم لهذه السلع فإنه يحرم.
هناك سؤال، ما حكم البيع والشراء وفتح أماكن تجارية في أيام عاشوراء أو حتى البناء؟
يوم عاشوراء هو يوم حزن رسول الله صلى الله عليه وآله، ويوم حزن آل بيته، ويوم حزن السماء والأرض. وهذا اليوم يكره فيه الفرح ويحرم الفرح، ويكره فيه العمل، ويكره فيه الطعام إلى بعد الظهر. فيتوجب على الأخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات في مثل هذا اليوم أن يتجنبوا العمل بقدر الاستطاعة، وأن يتجنبوا أشكال الحياة العادية، الحياة الطبيعية. هذا اليوم لابد أن يكون هنالك فرق فيه عن أيام السنة العادية، هنالك الذهاب إلى العزاء، إقامة العزاء. خب، بعض المحلات تبيع الأمور الضرورية، احتياجات الضرورية جدا. بعض الأخوة يعملون في أمور حساسة، في وظائف مهمة، كالأطباء، كالشرطة، كالإطفاء، ما شاكل ذلك. هؤلاء لا حرمة عليهم لأنهم في مواضع حساسة، في أمور مهمة. بعض المحال الغذائية التي هي مهمة، نعم يكره العمل إلى الظهر، وبعض الظهر يجوز أن يخرج الإنسان لعمله الضروري، ولكن إن لم يكن بتلك الضرورة المعتد بها فالأفضل أن يغلق محله أو دكانه في هذا اليوم، وهو يوم مصيبة الحسين عليه السلام، يوم عاشوراء.
هناك بعض الأشخاص بدأوا بالبناء قبل محرم، ولكن يريدون أن يكملوا في البقية الأيام، وتكون أوقاتهم في محرم.
بشكل عام بناء البيت هو بناء بيت للحياة، فلا بد أن يشتمل هذا البناء على البركة، يشتمل على رضا من الله ورسوله وأهل بيته عليهم السلام. المفروض على صاحب المكان، على صاحب البيت، أن يتخذ احتياطه، أن لا يتغافل عن هكذا مناسبات. في العشرة الأوائل مكروه العمل، ولكن تكثر الكراهة في يوم العاشر. لا أشكال، يمكن أن يبني في العشرة الأولى، ولكن يوم العاشر لابد أن يتوقف.
يوم العاشر، ولكن في أول الأيام ليس هناك مشكلة.
نعم، يمكن.
نعم
له.
نعم، شكرا. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ، ونعود نكمل إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم. إليكم مجددا مستمعينا الكرام، وعنوان هذه الحلقة البيع والشراء. سماحة الشيخ، هل يجوز الشراء في شهر محرم، وخاصة مع الحاجة إلى شراء ملابس صيفية أو حلى ذهبية مثلا؟
في أيام محرم شراء الألبسة وشراء الزينة والألبسة التي تعد من الزينة فلا يجوز، وهو من المكروهات. أما الشيء الضروري، الاحتياجات الضرورية، لباس مضطر عليه أن يشتريه فلا إشكال فيه في أيام محرم. وأما الذهب والزينة فلا يجوز اقتناؤها والتزين بها في هكذا أيام، وهي أيام حزن لآل محمد عليهم السلام.
على محمد وآل.
وأما ما احتاجه المرء فيشتريه لا أشكال فيه.
هناك سؤال، هل يجوز جمع القناني الفارغة للمشروبات المحرمة وبيعها؟
القناني قناني الخمر وقناني المشروبات الروحية يعني المحرمة،
ربما يكون هناك فقير يعني ليستفيد.
حينما تجمع بعد فراغها لا تجمع لكي تستخدم في الأمور المحللة، عادة تستخدم في المحرم، وإن استخدمت بعد انتهاء أصحابها من شرب الخمر لا يجوز استخدام هذه القناني للأمور المحللة أيضا. فمثلا شخص بعد انتهاء الشارب للخمر من شربه للخمر رمى بهذه القنينة، وإنسان أخذها ونظفها وشرب بها الماء، لا يجوز. لماذا؟ لأنه صنعت للخمر، لأن هذا الشيء صنع للحرام، فكل شيء يصنع لخصوص المحرم لخصوص الحرام لا يجوز استخدامه حتى وإن استخدم بالحلال، لأن الإنسان كلما نظر له تذكر ذاك المحرم. فنرى في بعض المجتمعات الإسلامية بعض الأشخاص يشتري هذه القناني بحجة أنها تبرد الماء أكثر، وهذا لا يجوز. الكؤوس والقناني وكل شيء صنع لشرب الخمر والمحرم لا يجوز استخدامه بشيء آخر.
سؤال سماحة الشيخ، هل يجوز شراء مواد منزلية أو كهربائية وغيرها من السوق دون السؤال عنها مسروقة أم لا، ولكن سعرها يوحي إلى أنها مسروقة؟
الإنسان المؤمن لابد أن يكون لديه احتياط، واحتياطه يقوده إلى التفحص عن الأمر الذي يريد أن يشتريه. الأسواق بشكل عام واضحة، الشيء الحلال الشيء المباح معروف أسعاره، والشيء المحرم بشكل عام يعرف بأي مكان يتواجد وبأي سعر يباع. فلا بد للإنسان أن يتوخى الحذر وأن يحتاط وأن يسأل عن هذا الشيء، لا أن يراه رخيصا وفيه احتمالية الحرمة بأنه مسروق من أناس، فإن دعاءهم وسخطهم وزعلهم يقع عليه لأنه شريك في هذا العمل، فلا يجوز له ذلك.
مولانا، في الأسواق هناك وفي الساحات يبيعون المواد الغذائية كمساعدة، ولكن بعض الأسواق وبعض أصحاب المحلات يبيعون هذه المساعدات، هل يجوز ذلك؟
بشكل عام هنالك مؤسسات خيرية أو مراكز تعطي مساعدات للناس، سواء مواد غذائية، سواء أغطية في الشتاء، سواء ألبسة. فإن اشترط صاحب الهبة شخص أعطى هذه المواد الغذائية أو الغطاء في الشتاء أو أغطية أو الألبسة أو ما شاكل ذلك، إذا أعطاه واشترط على المعطى له أن لا يبيعه، فهنا لا يجوز البيع، لأنه حينما قبل بهذا الشيء وقبل بهذه المساعدة أو بهذه الهبة إنما قبلها بشرط أن لا يبيعه ويستخدمه هو بنفسه. أما إذا لم يشترط عليه، أعطوه مواد غذائية، أعطوه غطاء في الشتاء، أغطية، بطانية،
يعني لديهم كمية كبيرة،
أعطوهم ألبسة ولم يشترطوا عليهم شيئا، فيمكن لهم أن يبيعونه لأنهم أصبحوا أصحابا لهذا الشيء. فيأتي هذا الفقير أو هذا الشخص الذي استلم هذه الأمور وباعها لدكان لتاجر لمحل، وذاك قام بدوره أيضا ببيعها لآخرين، وهنا لا أشكال بذلك. لماذا؟ لأن صاحب السلع الأساسي قد أخذها من دون شرطين وأعطاها وباعها لأنه يملك حق التصرف بها.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة: البيع والشراء. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والدوم حرم شيبتي على النار.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. محمد محمد صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج نسائم الرحمة، وموضوع حلقتنا هذه هو الأخوة، هذه الآصرة النبيلة والعلاقة المقدسة والأخوة الإيمانية التي ترقى إلى مستوى النسب أو أكثر أحيانا، هي من أهم ما يميز العلاقة بين المؤمنين. هذه الآصرة النبيلة والعلاقة المقدسة والأخوة الإيمانية التي ترقى إلى مستوى النسب أو أكثر أحيانا، هي من أهم ما يميز العلاقة بين المؤمنين. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتحرك المؤمنون في دائرة الأخوة دوما، ويكونوا كالأسرة الواحدة. حول هذا الموضوع وما ورد فيه من نصوص شرعية يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأم. وعن رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. المعروف لدى الإخوة المستمعين أن علاقة الأخوة هي أعلى درجة من درجات القرب بين الناس. والآية الشريفة والأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام تبين أن العلاقة بين المؤمنين هي علاقة أخوة كما في الأخوة النسبية. بناء على ذلك، فإن ما يحدث بين المؤمنين هو شبيه بما يحدث بين الأخ وأخيه في الأسرة الواحدة، كما أن الأخ لا يقاطع أخاه بحكم الأخوة، فإن المؤمن كذلك لا يقاطع أخاه المؤمن ولا يظلمه، بل لا بد له أن يحبه وأن يثق به ويسعى لكسب وده ورضاه وقضاء حوائجه والتجاوز عن سيئاته وتفقده وغير ذلك مما يفرضه حق الأخوة الإيمانية. يقول الشاعر: وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول. وقال آخر: وليس كثيرا ألف خل لعاقل، وإن عدوا واحدا لكثير.
الحق على الكون فتح العقول
كان لعلي عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلة لا تضاهيها منزلة ولا يدانيها موقع، وقد آخى صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين علي في موضعين، أحدهما قبل الهجرة وهي المؤاخاة الأولى، أما المؤاخاة الثانية فكانت بعد الهجرة، حيث جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرين والأنصار وآخى بين كل اثنين منهم على أساس المشاكلة والمماثلة في الدرجات النفسية، فآخى بين أبي بن كعب وابن مسعود، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبين أبي بكر وعمر وهكذا، وبقي علي عليه السلام لم يؤاخي بينه وبين أحد. فقال علي عليه السلام لرسول الله: لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أخرتك إلا لنفسي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي. مستمعين الكرام، المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه، ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه، والمسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو حيدر نور هدانا، هو حيدر كهف رجال.